السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، ربي زدنا علمًا، ربي زدنا علمًا، ربي زدنا علمًا، واهدنا وسددنا. ما بعد، بالأمس كنا بدأنا الحديث والاستعراض السريع لهذه النبذة المباركة، حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، وأسكنه فسيح جنانه وجزاه عنا وعن العلم وأهله خير الجزاء. وأخذنا من هذه الحلية المباركة 5 فصول. الفصل الأول في أدب الطالب مع نفسه. الفصل الثاني في طريقة الطلب والتلقي. الفصل الثالث في أدبه مع شيخه. الفصل الرابع في أدبه مع أقرانه. في الفصل الأول بحث الشيخ رحمه الله جملة من الموضوعات، من أهمها الأول أن العلم عبادة، الثاني وصيته لطالب العلم أن يكون على الجادة. أي جادة؟ جادة السلف الصالح رحمه الله تعالى. الوصية الثالثة ملازمة ماذا؟ ملازمة خشية الله تعالى. وذكر قول الإمام أحمد في المسألة الأولى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف ذلك؟ يعني كيف تصح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وقال أيضا: أصل العلم، نعم، أصل العلم خشية الله. الرابعة: مراقبة من هو رقيب عليك سبحانه وبحمده، ويكون المسلم فيها بين ماذا يا إخوان؟ الخوف والرجاء. الخامسة: خفض الجناح، تواضع، وعدم التكبر على الناس. السادسة وهي مهمة جدا: القناعة، تقلل من الدنيا والزهد فيها. وذكر الفرق بين الورع وبين الزهد، وقيل في الفرق بينهما بأن الورع ترك ماذا؟ ما يخاف ضرره في الآخرة، وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في. إذن أيهما أعلى؟ لا، الزهد. الورع يترك أمرا متشابها، لكن الزاهد يترك التوسع في فضول المباحات والأمور التي لا تنفعه في الآخرة. الأمر السابع ذكر فيه الشيخ الكلام عن رونق العلم وبهائه وبهجته من الهدي وحسن السمت والوقار والسكينة وما أشبه ذلك. السادس تحدث فيه عن ماذا يا إخوان؟ تحدث عن المروءة، والمروءة يعرفها الفقهاء بأنها فعل ما يحسن ويزين وترك ما يقبح ويشين. التاسع من هذه الآداب وهذه الحلية المباركة، الموضوع التاسع الرجولة، وهي تعني في الجملة استقامة الإنسان في دينه وتحمله لمسؤولياته. العاشرة يا إخوان ترك ليش؟ يلا يا إخوان جزاكم الله خير، ترك الترفه والانغماس في الشهوات والملذات، ولا يعني هذا ترك طيب الطعام واللباس، فهذا مباح ولله الحمد. الحادية عشر الإعراض عن ماذا؟ مجالس اللغو. واللغو ما هو يا إخوان؟ اللغو هو الكلام الساقط الذي يضر، أو الكلام أو الكلام الذي لا يفيد، ما يفيد وإن لم يكن ضارا. الثانية عشر الإعراض عن ماذا؟ عن الهيشات والصخب واللغط والأمكنة التي ترتفع فيها الأصوات، يعني مثل المزادات والحراج اللي يجتمع فيه الناس، تجد طالب العلم عندما يأتي وإن كان محتاج لكنه لا يحب أن يرى فيها، وإن كان مقصوده هنا بالهيشات يعني قد يكون رفع الأصوات في يعني أمور منكرة، لكن أيضا الأسواق والذهاب إليها دائما ولا سيما التي فيها هيشات ورفع أصوات لا تخلو يا إخواني من أمور يتورع الإنسان بعدم ارتيادها. الرابع عشر التأني أو التأمل، وقالوا من تأمل أدرك. الخامس عشر والأخير يا إخوان نعم الثبات والتثبت، وقلنا هذه من أهم حقيقة هذه الموضوعات. وما معنى الثبات؟ الصبر. وما معنى التثبت؟ التيقن والتبين والأناة وعدم العجلة. أظن الرفق هو ما ذكر يا إخوان. الثالث عشر ماذا؟ نعم أن يكون رفيقا، ويكون رفيقا في الأمر كله كما في الحديث. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عن طريقة التلقي والطلب والتعلم، وهذا هو منهج الطلب، وذكر في مقدمته مسائل. المسألة الأولى العناية بإيش يا إخوان؟ بالأصول. فمن حرم الأصول حرم ماذا يا إخوان؟
الأصول.
أول أصول هي الكتاب والسنة، وكذا القواعد العامة المستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يعني ضمن هذا الموضوع ألا يأتي الإنسان العلم بيش؟ بكله، لأن من جاء الشيء بكله سواء كان علما أو غيره تركه كله. وذكرت لكم وصية الزهري لأحد طلابه يونس بن يزيد رحمه الله، وقوله فإن من داوم أخذه جملة تركه ماذا يا إخوان؟ جملة، ولكن مع الليالي والأيام. ذكر الشيخ أيضا مسألة ازدحام المعلومات، لأن الإنسان يثقل كاهله في ازدحام المعلومات وكثرتها في وقت قصير، ويريد أن يلتهم العلوم بوقت قصير، وفي إشارة إلى أنه لا بد أن يتأنى ويسير في هذا الطريق برفق ولين. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم للأشج إن فيك أيش يا إخوان؟ خصلتين يحبهما الله، الحلم والأمن. ثم ذكر المراتب التي يسلكها طالب العلم في التعلم، وذكر لنا ست مراتب. المرتبة الأولى ما هي يا إخوان؟ يحفظ مختصرا في كل فن. هذا بمثابة القاعدة يا إخوان للبيت، الإنسان يبني بيت يضع قواعد يا إخوان لهذا البيت، ثم يبني من الأدوار على ضوء القاعدة التي وضعها، فيحفظ مختصر. اثنين يضبط هذا المختصر لفظه ومعناه وشرحه على شيخ متقن له متمرس فيه. الثالث لا يقرأ في المطولات، لا يتأنى، والشاب يحب القفز يا إخوان، واسمحوا لي يا إخوان هذه يعني سجية، وهي سجية جميلة في الشاب إذا هو وفق إلى ترشيدها، أن يعني يحب أن يقرأ في الكتب الطويلة ويحب، لكن لا ينبغي في البداية أن يقرأ فيها
حتى يصل إليها بالتدرج. ولهذا ألف الموفق بن قدامة كتبه الأربعة في الفقه متدرجة، فأولها العمدة، عمدة الفقه للمبتدئين، ثم المقنع يذكر الروايتين دون ذكر الدليل، ثم الكافي يذكر الأدلة أيضا مع الروايتين، ثم المغني، وذكر فيه فقه المسلمين على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم الفقهية. وابن هشام في النحو أيضا ألف قطر الندى أولا، ثم ألف شذور الذهب، ثم ألف أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، ثم ألف مغني اللبيب. وهو يشير ويقول: أيها الطالب تدرج في العلم، خذ هذا الكتاب إذا استوعبته وقلت أريد الزيادة فخذ الذي بعده، وهكذا حتى تصل النهاية. أيضا بعدها الرابع لا ينتقل من مختصر إلى مختصر، هذا الملل يا إخوان، والملل طبيعة في النفس البشرية، فإذا مل الإنسان يجم كما سيأتينا، ولا ينتقل من كتاب إلى كتاب. الرابع يكون قناصا ماهرا، يقتنص ماذا يا إخوان؟ العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها نعم بين الفلاة طالقة، يصيد للصيد لا يصيد للطير، ما تركه، فكيف بالفوائد التي يقتنصها ويضعها في قلبه. أخيرا جمع النفس والهمة في التلقي والتحصيل والطلب. ثم إذا بدأ الإنسان فهل يبدأ بعلمين في وقت واحد أو بعلم واحد فقط؟ هذه على كل حال تختلف باختلاف الناس، والعلماء يختلفون فيها، فبعضهم يرى أنه يبدأ بكتاب حتى إذا أكمله انتقل منه إلى كتاب آخر، وبعضهم يقول لا، هذا يرجع إلى قدرات الشخص. الناس ليسوا سواسية، من الناس من يستطيع أن يأخذ كتابا أو كتابين وأكثر في وقت واحد، وهذا مجرب في المدارس يا إخوان، وحتى في الكليات يأخذون أكثر من علم، ومع ذلك يوجد من يتفوق يا إخوان في قراءة هذه الكتب والاستفادة منها. وذكر كلام ابن عربي واعتراض ابن خلدون عليه، وكان ابن عربي يرى أن الصبي في مقتبل العمر يعتني أهله بتعليمه اللغة والشعر والحساب وما أشبه ذلك. وابن خلدون رحمه الله له رأي جميل وجيد، وهو رأي يا إخوان يتأكد كما ذكرنا في الدرس الماضي في هذه الأزمنة، وهو تعليم الصبي ماذا يا إخوان؟ كتاب الله عز وجل. فكتاب الله حافظ له من المزالق ومن الفتن. وقد روي في حديث روي موقوفا ومرفوعا عن علي رضي الله عنه: إنها ستكون فتن، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فلنعلم أولادنا وهم صغار كتاب الله حتى يحفظهم الله في دينهم ودنياهم وأخراهم. ذكر الشيخ هذه مسألة فات التنبيه عليها حقيقة، جدول جميل جدا في قراءة العلوم وما كان الناس عليه عندنا في بلادنا هنا، ويقول كل أهل البلد قد يكون لهم يعني طريقة معينة، لكنه يحكي ما كان عليه طلاب العلم زمن الشيخ محمد بن إبراهيم قدس الله روحه ومن تتلمذ على يديه من قوافل العلماء الذين درسوا وتخرجوا وانتشروا في نواحي البلاد، ونفع الله بهم نفعا عظيما، وأنهم كانوا على الجادة، جادة السلف رحمهم الله. ولهذا نرى ملامح يا إخوان نهج السلف عليهم واضحا بينا في قلة التكلف وفي الاستقامة والديانة والصلاح وقلة الكلام وعظيم النفع، كنت ترى هذا واضحا بينا فيهم رحمهم الله تعالى. ذكر كيف كانوا يقرؤون بالتوحيد، وأنهم كانوا يبدأون بالتوحيد بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع، كشف الشبهات، فكتاب التوحيد هذا في توحيد الألوهية، والأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه. ثم في توحيد الأسماء والصفات يأخذون الواسطية، فالحموية، فالتدمرية، فالطحوية، والكتب الثلاثة الأولى لشيخ الإسلام قدس الله روحه، والثالث للطحاوي وشرحه لابن أبي العز رحمهم الله تعالى أجمعين. وفي النحو يقرأون، شوفوا النحو ماذا كانوا يقرأون، يبدأون بمتن أجرمية ثم يأخذون نعم ملحة الإعراب، وهي نظم رائق جميل، ثم نعم يقرأون في قطر الندى أيضا لابن هشام، ثم يقرأون الألفية ويحفظونها ويقرؤون شرحها، شرح ابن عقيل، وكانت لهم عناية فائقة في النحو كما سيأتي إن شاء الله. في الفقه أيضا يقرؤون كتبا، ولهم قراءات في المختصرات في أول النهار ثم في المطولات، وكانوا يقرؤون في كل الأوقات وبعد كل الصلوات رحمهم الله تعالى. ولعلنا نسوق بعض الأمثلة التي حدثنا بها مشايخنا رحمهم الله تعالى أجمعين. وذكر أيضا ضمن هذا الباب ضرورة تلقي العلم عمن يا إخوان؟ عن الأشياخ، وألا يستقل الإنسان بنفسه في بدايات الطلب، حتى إذا أخذ مفاتيح العلم وأصوله وحفظ من مختصراته ما حفظ واستظهرها وفهمها وفقهها، إذ ذاك أمكنه أن يبدأ بالقراءة في الكتب المطولة ويتدرج فيها شيئا وشيئا. وذكر أن القراءة على الشيخ فيها فوائد، الأولى فائدة الأولى اختصار الإشي يا إخوان الطريق، بدل ما تقرأ أنت صفحة في أيام حتى تفهمها، في جلسة واحدة تقرأ صفحة أو صفحات حتى. الشيء الثاني إتقان ما تقرأ وضبطه، قد تقرأ شيئا على نفسك فربما تخطئ، وكم من الأخطاء وقع فيها الطلاب فيما يقرؤونه عن على أنفسهم. الأمر الثالث العلاقة التي تتكون أيضا بين الشيخ وبين تلاميذه، علاقة حميمة وطيدة يا إخوان، وعلاقة تستمر ربما طيلة الحياة. وكان بين الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وبين طلابه علاقة الأبي بأبنائه، وكان يتعاهدهم ويسأل عنهم ويتفقد أحواله. والناس ذاك في فاقة يا إخوان، في فاقة وحاجة، ومع ذلك كان يتعاهدهم ويساعدهم ويعينهم. وكان الملك عبد العزيز رحمه الله أيضا يساعدهم في هذا الأمر رحمهم الله، وجزاهم الله عن العلم وأهله خير. الفصل الرابع والأخير أو الثالث عفوا الثالث، علاقة من الطالب بشيخه، علاقة الطالب بشيخه، ذكر فيها أيضا عدة نقاط. النقطة الأولى نعم رعايته حق شيخه وتأدبه معه واحترامه له. وذكر الشيخ هنا أن الطالب في هذا يكون وسطا يا إخوان، فلا إفراط، ولا ما نريد ما هو موجود عند أهل البدع من الخنوع والخضوع واستعمال العبارات التي فيها مبالغة. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكره مبالغة الناس وكلامهم ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، كذلك يا إخوان المشايخ وطلاب العلم الذين هم على الجادة لا يريدون من طلابهم أن يغلوا يا إخوان في توقيرهم وتقديرهم. تجد هذا الأمر عند أهل البدع من لحس الأيدي وحب الأكتاف واستخدام الكلمات الرخوة في الخنوع، وتجدهم يحثونهم على هذا الأمر ويحضونهم عليه، ويريدون من التلميذ أن يكون ظلا لشيخ يتبعه في كل شيء، لا يعني يخالفه في أي شيء حتى ولو خالف الأصول، ولا قوة إلا بالله. أما أهل الحق فيدعون إلى التوقير والتقدير والتأدب بلا شك، ولكن أيضا ينهون عن الغلو في هذا الأمر. ومن أيضا نشاط الشيخ في درسي، وأن نشاطه يكون على قدر حضوري طلابه، ليس حضورا بدنيا وإنما الحضور الذهني، ويعطيهم بقدر ما يتعلمون يستفيدون. ذكر الكتابة مع الشيخ، وذكر لها أدبا وشرطا، الأدب استئذان الشيخ، والشرط يشير الطالب فيما كتب أنه كتبه من التقرير. لماذا؟ لأن هناك فرقا بين التحرير وبين ماذا يا إخوان؟ وبين التقرير. التحرير تحرير الكلام وكتابته، يكتب الإنسان وهو متأني ويراعي فيه أكثر مما يراعيه أثناء إلقائه الكلام هكذا تقريرا. أخيرا تحدث الشيخ عن مجالسة المبتدع والأخذ على يديه، وحذر من هذا الأمر، وقال إن في مجالسته ضررا عليه على الطالب نفسه، لأن الناس يسيئون به الظن، وأيضا فيه تزكية لهذا المبتدع، فربما يغتر الناس بحضور طالب العلم عنده فيحضرون عنده. وذكر أن البدعة خطافة، وأن القلوب ماذا يا إخوان؟ وأن القلوب ضعيفة، وكثرة يا إخوان الإمساس تقلل الإحساس. فمجالسة المبتدع لا سيما إذا كان داعيا لبدعته، وإذا كان عن مجالسته مندوحة فلا حاجة لمجالسته. ثم انتقل إلى أدب الطالب مع من يا إخوان؟ مع زملائه، وذكر مسألة جميلة يا إخوان يمكن فات التنبيه عليها، وهي مأخوذة من قاعدة الدفع يا إخوان، أسهل من الرفع. يعني هذه مثل يا إخوان ما يقول الأطباء، الوقاية خير من إيش؟ خير من العلاج. إذا قال الشيخ هنا تجنب خرين السوء، ويشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ في الكير. فيبتعد الإنسان عن جليس السوء، لأن الطبيعة، يقول الشيخ كلام جميل يا إخوة، يقول الطبيعة نقالة والطباع سراقة. الطبيعة إيش؟ نقالة والطباع. والتأثر يا إخواني بالمجالسة أكثر أو أسرع من التأثر بالكلام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. طالب العلم ينظر من يخالل، وهل يكثر من الأصدقاء أو لا يكثر، هذه يختلف بها الناس يا إخوان. وحتى لأهل العلم فيها أقوال، فبعضهم يحبذ الأكثر من الأصدقاء، وبعضهم لا يحبذ ويحبذ التقليل. وعلى كل حال الطباع لها دور في هذا الأمر. وذكر أنواع الأصدقاء، كم أنواعهم؟ ثلاثة. الأول صديق منفعة، وتسمونها أنتم يا شباب صديق مصلحة، صاحب مصلحة تنتهي مصلحته وتنتهي صداقته، حبل صداقته قصير جدا ينقطع بعجالة. الثاني لذة، يعني فيه انتفاع من الجانبين، صديق المصلحة لا يصلح لمصلحته فقط، أما هذا فيجد لذة في الحضور والجلوس وتبادل الأحاديث، لكن أيضا صداقته لا تطول، لأنه إذا وجد من يحل محل صديقه ترك بسهولة. والثالث صديق ليش يا إخوان؟ الفضيلة، وهو الذي بينه وبين أخيه فضائل مشتركة، بينهما صدق، بينهما محبة، بينهما تعاون، بينهما وفاء، بينهما أخوة، وما أشبه ذلك من المعاني الجليلة الجميلة توافقا فيها فأدت إلى طول صداقتهما أو استمرارها. نكون بهذا مررنا باستعراض سريع جدا يا إخوان، ولا يغني كما قلت لكم عن قراءتكم للكتاب. اتفقنا في الدرس الماضي على حفظ حديث أبي موسى يا إخوان في أحد حفظه، معناه يعني الطائفة الأولى هم من وفقهم الله للحفظ وإيش يا إخوان؟ والفهم والفقه. والطائفة الثانية فتح الله عليهم بالحفظ فحفظوا، ونقلوا ما حفظوا إلى الأمة، لكن نصيبهم من الفقه أقل. وأما الطائفة الثالثة لا قوة إلا بالله، فهم من أعرض عن العلم ولم يقبله. وذكرت لكم بالمناسبة بالأمس كلمة لطيفة لبعض السلف: كن عالما أو إيش يا إخوان؟ أو متعلما أو سامعا أو محبا، إيش بعدها؟ ولا تكون الخامس. من هو الخامس؟ لا قوة إلا بالله، يعني ما نقول هو بعالم، لا، ليس محبا حتى، لا يحب العلم ولا أهل العلم، بل يكره الحق ويكره العلم، وهذا هو الهالك، ولا قوة إلا بالله. ولهذا لن نعدم يا إخوان هذه الأوصاف الجميلة. يعني بعض الإخوان يقول أنا درست لعشر سنين، وأنا من يا أخي إن لم تكن عالم كن متعلم، طول عمرك خلك متعلم، قال والله يتعلم ولا ما حصلت شيء وأنسى كثيرا. نقول يا أخي كن سامع، فإذا سمعت لابد أن يقر في قلبك من أذنك شيئا مما سمعته. قال والله أنا أحضر أحيانا وأحيانا ما أحضر. نقول إن لم يحصل هذا ولا ذاك فكن على الأقل إيش يا إخوان؟ نعم، محبا للخير، محبا للعلم وأهله.